بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. ونصلي جميعا على صفوة خلق الله من البشرية كلها، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع السنة الشريفة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى أن ترث الأرض ومن عليها. صلي وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك ويرضي عنا الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم في شتى بقاع المعمورة، إليكم تحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وهكذا يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في ظلال الإسلام، مع الأسرة المسلمة في ظلال الإسلام العظيم. تلكم النعمة العظيمة التي امتن الله بها علينا، فنحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله وكرمه أن يحيينا جميعا على التوحيد الخالص، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودستورا، ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر الإخوة الأعزاء، في الوقت الذي تعتصر فيه قلوبنا حزنا وحسرة على ما يفعله أعداء الأمة بالمسلمين، في الوقت الذي نتألم فيه للأنباء المفزعة والأخبار الموجعة التي نتلقاها من حين لآخر تؤذي أسماعنا ويصل الأمر فيها إلى حد إيذاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الوقت نجد من أبناء الأمة أو ممن ينتسبون إليها، الله أعلم بأحوالهم، لا يعلم حقيقة أمرهم إلا الله، نجد منهم أنهم يوقظون فتنا كانت نائمة ويحدثون بين أبناء المسلمين بلبلة واضطرابا في الآونة الأخيرة. تلقينا أسئلة كثيرة من أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات في الجامعة وفي غير الجامعة، وكلهم يسألون عن قبلة الزميل للزميلة وعن التدخين في نهار رمضان وعن التشكيك في السنة المشرفة. يحدث هذا في بلد الأزهر المعمور الشريف أعزه الله، في مصر العربية. اضطرب أبناؤنا، اختلطت عليهم الأمور، وتوجهوا بأسئلتهم إلى العلماء وهم يتابعون تلك المهازل التي تحدث في استوديوهات الفضائيات. ألا فليتقوا الله عز وجل في أبناء المسلمين. وأقول لإخواني الذين أتيح لهم أن يديروا اللقاءات وأن يحاوروا ضيوفهم، أقول لهم في المقام الأول قبل أن ألوم غيرهم من الضيوف، أقول لهم إن الله عز وجل ولاكم أمانة خطيرة ومكنكم من أمر لم يكن متاحا لكم من قبل، بل ربما ما فكرتم فيه، فشاءت إرادة الله عز وجل أن يعطيكم أمانة التوجيه والإرشاد لأبناء الأمة. اعلموا يرحمكم الله بأنكم ستقفون أمام رب العزة عز وجل، وسيسألكم عن كل كلمة أذيعت من هذه الأجهزة، سيسألكم عن ضمائركم وماذا كنتم تريدون من وراء هذه الحوارات وتلك البرامج. الجهاز جهاز مهم وخطير، وأبناء الأمة في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم ويرشدهم إلى مواطن الحق. نحن أدرى بأبنائنا من الطلبة والطالبات، ونعلم حاجاتهم الملحة إلى معرفة الحق وإلى معرفة حكم الإسلام في كل أمر من أمور الحياة وفي القضايا المطروحة على الساحة. فيا أيها الأعزاء من إخواننا، اعلموا يرحمكم الله بأنها أمانة، فلا تستضيفوا في قنواتكم إلا من يقدم لأبناء الأمة ما يحتاجون إليه من العلم النافع. أم ماذا تريدون؟ أتريدون الإثارة وأن يتحدث الناس في اليوم التالي عن القضايا التي طرحت والآراء التي طرحت؟ اتقوا الله عز وجل واعملوا لله، وارفعوا رصيدكم عند ربكم عز وجل من الأجر والمثوبة. إذا كان ربنا الكريم قد ولاكم تلك المهمة فهو ابتلاء واختبار لكم. هل سيزداد رصيدكم من العمل الصالح وأنتم تأخذون بأيدي الحائرين إلى الطريق المستقيم؟ أم ماذا تريدون لأبناء الأمة؟ ألا يكفينا تلك الضربات المتوالية التي تأتينا من الغرب في هذه الأيام؟ بماذا نرد عليهم ونحن لا نستطيع أن ندير أمورنا هنا على النحو المطلوب؟ تشككون في السنة، تشككون في رصيدنا العظيم بعد كتاب ربنا الكريم، السنة المشرفة التي قيض الله لها عز وجل من كرام المسلمين الأوائل من وهبوا حياتهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقطعون الأميال على أقدامهم ليتأكدوا من صحة الحديث. هؤلاء الأعلام الأكارم جندهم رب العزة لخدمة السنة المشرفة حتى تكون كما هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، حتى تكون البوابة الآمنة إلى عالم القرآن الكريم، حتى تبين ما جاء، حتى تفصل ما جاء مجملا، وحتى تقيد ما جاء مطلقا، وحتى تخص ما جاء عاما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ناس لسيدنا عمرو لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قالوا له: إنك تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعرض له ما يعرض لبني آدم من الرضا والغضب، وأنت تسجل عنه في كل حال، وكأنهم أرادوا له أن يتوقف، فتوقف لفترة ثم خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له: اكتب، فوالله الذي لا إله إلا هو ما خرج مني إلا الحق، ما خرج مني إلا الحق، وصدق الحق عز وجل، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذه هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلكم السنة التي نالت تفويضا لم يعط لنبي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول رب العزة تبارك وتعالى معظما من شأنها ومن شأن صاحبها عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها السادة الأكارم، احرصوا أو احذروا يرحمكم الله من هؤلاء الحقدة الذين يحقدون على شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، ممن يعيشون بيننا أو يعيشون خارج تلك الأقطار، كلهم يحقدون على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، السيد الذي أنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لم تستطع يد بشرية على مدار 14 قرنا من الزمان بل يزيد أن تمتد إليه بتغيير كلمة أو بتغيير حرف، ووصلنا والحمد لله غضا طريا كما نزل على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب العظيم الذي نتعبد ربنا الكريم به ونحن مطمئنون كل الاطمئنان أنه القرآن العظيم الذي أنزله رب العزة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول في محكم التنزيل ليطمئننا تماما: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك أقول للأحبة الأكارم: ازدادوا قربا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ازدادوا قراءة لسنته المشرفة، لسيرته العاطرة، احفظوا حديثه صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في بيوتكم حول رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، ولا تلقوا بالا لهؤلاء الجهلة الحقدة الذين يحقدون على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ماذا أقول لهؤلاء الذين تنبأ أو أخبر بهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون في آخر الزمان: يوشك الرجل من أمتي أن يتكئ على أريكته متكئا بكبر وعجرفة، فيحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حرمه الله عز وجل، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. وها نحن تفاجئنا الأخبار وشاشات التلفزيون من حين لآخر بهؤلاء الجهلة، أقل ما يقال فيهم أنهم جهلة، يضمرون سوءا لشباب وأبناء هذه الأمة. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه التقى يوما بسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واتفق معه على أن يزوره في ساعة من الساعات أو في يوم حدده له. ثم حان موعد اللقاء، فجاء أبو موسى فطرق باب عمر فلم يستمع إلى رد من أهل الدار، فعاد من حيث أتى، ثم التقى به ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما منعك أن تأتيني يا أبا موسى؟ قال له: جئتك يا عمر واستأذنت ثلاثا كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن لي فرجعت. استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. ونص الحديث: إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فلما سمع عمر نص الحديث من سيدنا أبي موسى الأشعري قال له: لتأتيني عليه بالدليل أو لأضربنك. لم يكن عمر عليه رضوان الله قد سمع بالحديث من قبل، ولذلك أراد أن يتثبت. الأمر خطير، الحديث النبوي الكريم يترتب عليه تشريع ويترتب عليه تأصيل للعقيدة، الأمر في غاية الخطورة والأهمية. ولذلك رجع أبو موسى إلى جماعة من الأنصار، وأثر الاضطراب والموقف واضح في وجهه، فلما سألوه أخبرهم بما كان من أمر عمر معه. فقال سيدنا أبو سعيد الخدري عليه رضوان الله: أنا أشهد معك أمام عمر بأن هذا الكلام من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفعلا وكان أصغر القوم في ذلك الوقت، فجاء وشهد عند الفاروق أن هذا الكلام من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم. فنظر عمر إلى سيدنا أبي موسى مطمئنا مكرما إياه مطمئنا إياه: والله يا أخي أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت السنة يتم انتقالها بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتثبتون من كل ما ينسب إلى شخص المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك كانت كتيبة المحدثين المحققين الذين وهبوا حياتهم لسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كانت المدارس وكانت الجامعات والكليات وكانت أقسام الحديث وعلوم الحديث في شتى بقاع المعمورة، كلها لا هم لها إلا أن تدرس الحديث النبوي وتتحقق من كونه منسوبا لسيدنا رسول الله، وأنه كلامه فعلا حقا وصدقا. لم ينل حديث لبشر هذا الاهتمام العظيم على مدار التاريخ. لم تفتح كليات وأقسام علمية لتدريس الحديث النبوي كما حدث مع حديث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأكارم، لا تلقوا بالا يرحمكم الله لهؤلاء المشككين الذين يريدون أن يسلبونا أعز ما نملك، أو أن يشككون في أغلى ما تملكه هذه الأمة. لذلك أقول لإخواني الأعزاء، أيها المسلمون الأكارم الذين يستضيفون العلماء في قنواتهم، أقول بأمانة، نحن نؤمل فيكم ونؤمل عليكم خيرا كثيرا، ونرجو منكم أن تكونوا أمناء، أن تكونوا أمناء لهذا الدين، أن تحسنوا اختيار العلماء حتى يزيد رصيدكم من الأجر والمثوبة، وحتى تتحقق الأهداف من استضافة هؤلاء العلماء. تأكدوا من إخلاصهم، وتأكدوا من ثقة الناس بهم. الأمر ليس إثارة أو خبطة إعلامية أو بلبلة تشغل الناس، يكفينا ما نحن فيه من البلبلة، ويكفينا ذلك الاضطراب والمتاهات، وتكفينا تلك الضربات التي تتوالى على رؤوسنا من الغرب ومن الشرق، ويكفينا ما نحن فيه من الهموم المحلية. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله في نبيكم صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله في شباب الأمة، ولا تقدموا له من الفتوى إلا الحق، لا تقدموا من الفتاوى إلا ما يتفق وشرع رب العالمين تبارك وتعالى. اتقوا الله، وكفى ما يعانيه أبناء المسلمين، وكفى ما يعانونه من أمور القنوات الأخرى التي تعرفون. فكونوا أنتم مصابيحا، كونوا مصابيح تبدد ظلمة الاضطراب الذي يحياه الناس في هذا الزمان. سنة الحبيب المصطفى، وأنا أتحدث الليلة عن الأسرة، وكيف تنصر الأسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لولي الأمر: يا عزيزي، قدر خطورة الأمانة التي ألقاها الله عز وجل على كاهلك، قدر خطورة هذه الأمانة، واجمع أولادك حول سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في درس ولو في كل أسبوع مرة، اجمعهم حول الحديث النبوي، اجمعهم حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحول جهاده العظيم، وحول معاملاته الكريمة لأزواجه وأصحابه. اجمعهم وعلمهم وكن قدوة لهم في ذلك. المفترض فيك أيها الأخ الكريم يا راعي الأسرة، المفترض فيك أنك الواسطة العملية التي تقدم السنة بأسلوب عملي لأبنائك حتى يتعلموها بشكل عملي. وكلما أقدمت على عمل اقتفيت فيه أثر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كلما قلدت النبي الكريم والتزمت بسنته في عمل ما، نبه أولادك، نبههم وقل لهم: هكذا كان يفعل الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. إنك إن فعلت ذلك فقد نصرت نبيك صلى الله عليه وسلم. إنك إن دعوت أهل بيتك ودعوت البنين من أبنائك لأداء صلاة الفجر في جماعة، واصطحبتهم إلى بيت الله عز وجل، وعودتهم على أداء تلك الصلاة في وقتها مع المسلمين، فأصبحت بعد ذلك سجية وطبيعة فيهم. هذه نصرة لسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. أبناؤك هؤلاء لو أنك عودتهم على أداء دروسهم وأداء المطلوب منهم من قبل المدارس والمعاهد، وعودتهم على الجدية في التعامل مع دروسهم، هذه نصرة، نصرة لهذا الدين. أيها الأخ الكريم، اعلم رحمني الله وإياك بأن هؤلاء الذين يحاولون أن يشككون في أغلى ما نملك، والله إن أمرهم لأخطر علينا من خطورة ما يفعله أعداء الإسلام من غير المسلمين. وبهذه المناسبة نريد أن نقول لإخواننا: علموا أبناءكم وأنتم تجلسون مع الأسرة بأن نجاحهم وتوفيقهم وتحقيق آمالهم الغالية مرهون بالتزامهم بخير قدوة وبخير أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أطلعوهم على ما قرره القرآن الكريم بشأن سيدنا رسول الله وبأسوته صلى الله عليه وسلم. أسمعوهم كتاب الله تبارك وتعالى ليقبلوا بهمة، وليجعلوا للنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام المكانة العظيمة التي تليق بمقامه الرفيع في صدورهم وفي اهتماماتهم، بحيث لا يزاحمه في صدر المؤمن ولا في صدر أبنائنا وبناتنا لاعب أو مطرب أو ممثل. عار علينا إذا وصلت الأمور عندنا إلى هذه الدرجة. ليكن للحبيب المصطفى في حياتنا اليومية وفي صدورنا وفي اهتماماتنا، لتكن له صلى الله عليه وسلم الكلمة العليا، الكلمة العليا في النفوس والقلوب، والكلمة العليا كذلك في البيوت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظروا أيها الأعزاء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل كل الناس يحققون خير هذه الأسوة وفوائد هذه الأسوة؟ كلا، إنما هي فئة بعينها اختصهم رب العالمين بفضله وكرمه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قدموا شخص المصطفى لأبنائكم من كتاب الله تبارك وتعالى، وعظموا هذه الشخصية حتى تنتقل تلك المشاعر إلى أفئدة أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وحتى يعيش البيت المسلم ويحيا حياة سنية. نعم والله، الحياة الحقيقية، الحياة الممتعة، الحياة السعيدة لا تكون والله إلا في صحبة سيد الأنام وفي هدي القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، لما يحييكم حياة العزة والكرامة، الحياة الممتعة، الحياة السعيدة، الحياة التي ترفع أيضا من شأن الأمة وتعلي من قدرها وترفع منزلتها بين الشعوب. ولا يتأتى ذلك إلا مع كتاب ربنا وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طلاب حب رب العالمين، حب الله آمال عظيم، بل هو أعظم الآمال على الإطلاق. حبك لله وحب الله لك أعظم وأجل الآمال، اعلموا بأن ذلك والله لا يتأتى إلا باتباع سيد المرسلين واقتفاء أثره. يقول رب العزة في هذا المقام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها السادة الأكارم، علموا أبناءكم، علموهم منزلة السنة المشرفة، ارفعوا من قدرها في حياتكم، وأقرئوا أبناءكم من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ماذا جاء بعدها؟ وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعته صلى الله عليه وسلم هداية وتوفيق ونجاح وفلاح وحياة في النور، في هدي الله، في هدي الله وفي نور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، ونحن نتحدث في هذه الليلة عن سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، اسمحوا لي أن أبين لكم منزلتها من خلال موقف تحدثت عنه سورة الفرقان، موقف حدث للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى يديه الكريمتين مع رجل يسمى المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة وأن يعود إليها يوم الطائف في اليوم العصيب الرهيب الذي سال فيه دم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قذف بالحجارة على أيدي السفهاء. لم يستطع أن يدخل مكة بمفرده آمنا على حياته. انظروا كيف وصلت الأمور في مجتمع مكة. ولذلك دخل في حماية المطعم ابن عدي، وشعر بأنه معروف في عنقه لهذا الرجل، لذلك ألح عليه أن يسلم، ألح عليه أن يعلن كلمة التوحيد ليرد له معروفه هذا. يقول كتاب السيرة أن الرجل أوشك أن يعلن إسلامه، وبينما هو يتهيأ لذلك إذا بصديق له كان في الشام، قدر لهذا الصديق أن يعود في ذلك الوقت، فهرولت إليه قريش مسرعة وقالوا: أتدري ماذا فعل المطعم؟ إنه تابع محمدا وأوشك أن يعلن إسلامه. فقال صديقه هذا: اذهبوا إليه وحذروه وأخبروه أنني لا كلام لي معه بعد اليوم، ولن يضمني وإياه مكان بعد اليوم إذا هو تابع محمدا. للأسف استجاب المطعم لهذا الفكر الشيطاني الهدام، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يحرم المطعم من الإسلام، شاءت إرادة الله عز وجل أن يحرم المطعم من الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى للرجل أن يموت مسلما، لكنها إرادة الله. اسمع يا عزيزي ماذا جاء في القرآن الكريم حول هذا الموقف، وستعلم يقينا بأن من يترك السنة ويعطي ظهره لها ولا يتخذ من الحبيب عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، ستعلم يقينا الآن بأنه سيندم يوم القيامة حيث لا ينفع الندم، وسيتحسر أشد الحسرة، وسيعض على يديه حزنا وحسرة وندما، ولكن بعد فوات الأوان. انظر ماذا قال رب العزة عز وجل في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عمل فيك ايه فلان هذا؟ تسبب لك في ايه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها المسلمون الأكارم، البيان القرآني واضح واضح. يا ويلهم ويا حسرتهم هؤلاء الذين عادوا السنة وأعطوا ظهرهم للقرآن الكريم ولسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا ويل هؤلاء الذين رفضوا الاقتداء به. يا حسرتهم يوم القيامة، يوم أن يعضوا على أناملهم وأصابعهم حسرة في وقت لا تفيد فيه الحسرة ولا يفيد فيه الندم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يراكم في عنة ومشقة، يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن يراكم محرومين من هدي القرآن ومن نور السنة المشرفة ومن الإسلام العظيم. يعز عليه أن يرى واحدا من أمته محروما من هذا الخير العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمته ورأفته لن تذهب إلا للمؤمنين، للمؤمنين الذين حرصوا على الالتزام بمنهجه وجعلوه قدوتهم وأسوتهم في الحياة، فكان قائدهم إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. اسمع يا مسلم، اسمع وتذوق حلاوة الإيمان، اسمع وتبين جيدا المنزلة الرفيعة التي ينبغي أن يتبواها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي حياتنا وعلى مدار الساعة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تاني: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة أي الإنسان لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر وقد أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. اللهم اجعله قدوتنا في الدنيا وقائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة. اللهم املأ قلوبنا حبا لله ولسيدنا رسول الله وللقرآن الكريم ولسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بقدوته وأسوته حتى نلقاك عليها وأنت راض عنا، يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. ونحن نتحدث بهذا الحديث إلى رب الأسرة، نوجهه كذلك إلى كل مسلم يستمع إلينا الآن، ونقول: الأمر والله ليس قاصرا على مستوى الأسرة المسلمة، إنه أعظم من ذلك، إنه على مستوى الأسرة الإسلامية الكبرى. رب العالمين يعلي من شأن السنة في موطن آخر، ويبين منزلة خير الأنام عليه الصلاة والسلام في موطن آخر من القرآن، وفي سورة النساء على وجه التحديد. يقول رب العزة عز وجل، يقول رب العزة عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها المسلم، يا من أحسنت تدبر الآية، يا من أحسنت الفهم، قرأت فأحسنت القراءة، وفهمت فأحسنت الفهم، إن الله عز وجل يطلب منك هنا أمرين عظيمين جليلين خطيرين: أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. على عظمة الأمانات واختلاف مجالاتها، وأن تعدل بين الناس على الوجه الذي يرضي الحكم العدل عز وجل. كأنك تقول: يا ربي، ما الطريق إلى ذلك؟ ما الطريق الذي يضمن لي أن يتحقق العدل عند أو مع كل أفراد الأمة، وأن يرتاح الناس في دولة العدل؟ ما الطريق إلى ذلك يا أكرم الأكرمين؟ من فضل الله تبارك وتعالى على قراء القرآن الكريم، كلما ظهرت أمامهم علامة استفهام، من فضله وكرمه سرعان ما يمن عليهم بالإجابة بعدها، والإجابة في الآية التالية لها مباشرة تعظم من شأن طاعة الله وطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينادي ربنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعدها مباشرة، وبعد هذا البيان الواضح والإحالة إلى القرآن وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يقدم لنا القرآن واقعة وحادثة حدثت على عهده عليه الصلاة والسلام. الحادثة باختصار أن رجلا منافقا يسمى بشرا اختلف مع رجل يهودي في مسألة ما. اليهودي مصر على أن يحكم في الأمر وفي القضية سيد البشر صلى الله عليه وسلم محمد، أو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والمنافق يريد أن يحتكم للأسف إلى كعب بن الأشرف اليهودي الذي يتقاضى الرشوة ويحكم لمن يعطيه إيه أكثر. المهم، بعد خلاف بين الرجلين قضى فيها سيد القضاة، سيد القضاة صلى الله عليه وسلم قضى في هذه القضية لصالح اليهودي، لأن اليهودي كان حريصا على الوصول إلى حقه، وكان واثقا كل الثقة بأن الحق سيناله على يد خير قاض عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. حكم لصالح اليهودي، ولم يرضى المنافق بذلك، بل قال إلى أبي بكر وحكم التلميذ النجيب بما حكم به أستاذه صلى الله عليه وسلم، فلم يرضى المنافق، فكان ابن الخطاب عليه رضوان الله المحطة الأخيرة أو المحكمة الأخيرة. فلما سمع الفاروق القصة من الرجلين وعلم بأن المنافق رفض القضاء النبوي ورفض أن يستجيب لحكم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، دخل ابن الخطاب إلى داره وقال لهما: انتظراني حتى أخرج إليكما. أتعلمون أيها السادة الأكارم كيف عاد الفاروق؟ عاد وسيفه في يده، وهوى به على رقبة المنافق فطرحها أرضا وقال: بهذا أقضي على من رفض قضاء الله وقضاء رسوله. وقبل أن تتعجلوا فتصدروا حكما في هذا الموقف، احذروا وانتبهوا وتأنوا يرحمكم الله. تأنوا، لأن الفاروق كان يرى الرأي فينزل القرآن الكريم على ما رآه عمر. وفي هذا الموقف أسمعك القرآن الكريم الذي يؤيد عمر فيما ذهب إليه. فماذا قال القرآن في نفس الآيات من سورة النساء؟ اسمع رحمني الله وإياك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اسمع اللي جاي بقى. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، بما قدمت إيه؟ أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اسمع اللي جاي مهمة جدا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أكرر، وما أنزلنا من رسول إلا ليطاع بإذن وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الرسول ليس لافتات تزين بها المدارس والمعاهد، الرسول ليس ليالي ختامية تذاع من هنا ومن هناك ومن جوار الأضرحة، الرسول ليس ليلة محمدية سنوية، الرسول التزام وطاعة واقتداء. الرسول صلى الله عليه وسلم مكارم أخلاق. الرسول نتعبد كما كان يعبد ربه الكريم، قدوة على مدار 24 ساعة في حياتنا. الرسول أمل عظيم، هو أملنا الكبير الذي نعلق عليه، وعلى الاقتداء به وعلى الالتزام بمنهجه نعلق كل الآمال. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اتخذناه قدوة لنا في الدنيا فهو قائدنا إلى الفردوس الأعلى بإذن الله يوم القيامة. كمالة الآية وتمام الآية، اسمع رحمني الله وإياك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني ايه؟ يعني لا يكتمل لهم ايمان، ولا يحق لواحد منهم ان يدعي بانه مؤمن الا اذا رضي بك يا ابن عبد الله حكما وقاضيا في كل ما يعن له ويقع له في كل موقف وفي كل قضية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل عليهم أن يقولوا سمعا وطاعة لله ولرسوله، بل عليهم أن يحمدوا الله تبارك وتعالى الذي جعل لكل قضية عند رسول الله حلا، وجعل لها مخرجا، وجعل لكل سؤال في الإسلام إجابة. نحمد الله عز وجل ونشكره، نحمد الله الذي أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأكارم، حينما تنصرون السنة وتلتزمون بمنهج السنة وتتخذون من الحبيب قدوة لكم، حينها أنتم تنصرون شخص المصطفى ضد هؤلاء الحاقدين في الداخل أو في الخارج. اللهم انصر سنة سيد الأنام، واجعل للتوحيد الكلمة العليا، وارفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم أيها السادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.